لاتباع هؤلاء الرسل. وما أنت لمسلم من في القبور. ما هذه الإعراب يقول إنها زادها اسم
آخر
إجازية، واسمها الضمير أنت، والباء في المسمع زاد التوكيد، المسمع خبرها مسبيه بفتحه مقدره على اخره ما عن ظهورها حركه حرف الجر الزائد. ما انت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لان مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور، طيب قال المؤلف أي الكفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما أنتم يسمعهم
فلا يجيبون،
يعني فيجيبون
فلا
يجيبون، أي أصاب عندك صحيح عندك. نعم اللي عندي خطأ، لأنه إذا كان فيجيبون فيجب أن تحدث النور، لأنه جواهر النفي في قوله وما أنت بمسلم من فقوله. أما المسألة عند أغاني وإخوانه فإنها منفصلة عما قبلها، أي فهم في عدم إسماعهم لا يجبون. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسلم من في القبور، قال أي الكفار، والذي يظهر لي أن المراد بهم الموتى حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة فينتفعون بها؟ لا، ما سمعوا بها. ولكن نقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، نعم لا يسمع الكفار لموت قلوبهم، لأن قلوبهم ميتة، ومن قلبه ميت ولا يرجع له فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فصل المؤلف إن بماء، وهذا يدل على أن ماء إيش؟ ماء، على أن إن نافية. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يصفنا بعده، نعم أن تتبع بإن، يعني ما أنت إلا نذير. نعم قال منذر له، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التخويف، فالإعلام يتضمن التخويف يسمى إنذارا. نعم وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضافي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشير، لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط، لأنه في مقارعة الكفار، ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير. وقول إن أنت إلا نذير، كيف يكون مقابلة بين الجملة اللي قبلها وهي بينها وبين الجملة اللي قبلها؟ كأنه يقول أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع إيش؟ أن تبلغ، لأن هذا هو مقامك، مقامك الإنذار، أما أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك. وصدق الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه أبو طالب، قل لا. وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم من أبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبا ومكانا، لأن الأمر بيد الله عز وجل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب إن أنت إجل إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك الإرسال بمعنى الأمر بالتبليغ أو بقضاء الحاجة، فمثلا تقول أرسلت غلامي يخبر فلانا بكذا وكذا، يعني أمرته بالتبليغ. أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا، أمرته أن يشتري الحاجة، لكنها انتهت، يعني الدفع. وقول إني أرسلناك بالحق هذه يحتمل أن تكون الباء للتعذير، أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة، يعني أرسلناك رسالة حق. والمعنى يختلف، فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وإن كان المعنى يعني متلازمين لكنهما مختلفان من حيث المورد، فالأول يكون مورد الوصف نفس الرسالة، وعلى الثاني يكون مورد ذلك مورد الوصف المرسل به. أفهمتم الآن ولا لا؟ أرسلناك بالحق أي أعطيناك حقا تبلغه الناس. أرسلناك بالحق يعني أن رسالتنا إليك حق، يكون وصف لإيش؟ للرسالة نفسها، يعني لست بكاذب بل أنت صادق. هذا على جعلنا الوصف عائدا إلى الرسالة. أما إذا جعلناه عائدا إلى المسلمين فالمعنى أن ما جئت به ليس بباطل، بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا، قال المؤلف بالهدى، بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه. بشيرا ونذيرا يعني أنك تبشر وتنذر، لكن تبشر بالخير من أجاب، وتنذر بالعقوبة من لم يجب وعصى. وذلك لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي، فمن ارتكب النواهي أو ترك الأوامر واجهناه بماذا؟ بالإنذار. ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قابلناه بماذا؟ بالبشارة، بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن يعني نافية، من أمة من حرف جر زائد زائد. أو زائد زائدا يجوز أن تكون زائد حال ما بين المسألة في ذلك الأولى. المهم أنه زائد لفظا زائد معنى، وأمة مبتدأ وجملة خلا فيها نذير نعم خبر. ما من أمة، ما هي الأمة؟ هي الطائفة، الطائفة من الناس التي على منهج واحد، طائفة على منهج واحد، كدين واحد أو قومية واحدة أو ما أشبه ذلك، هذه الأمة. ليس كل طائفة نسميها أمة، فمثل أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد، لكن لو اجتمع جماعة في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء أمة، إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة أو ما أشبه ذلك. وإن من أمة إلا خلا سلف فيها نذير نبي ينذرها، يعني كل أمم أرسل الله إليهم نذيرا. لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة، لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم، يقول يا ربنا ما أرسلت إلى هؤلاء، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فسيأتي صلى الله عليه وسلم على ما في قوله وإن يموت الله خلفها نذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى لما يستوي الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد، منها بلاغة القرآن حيث ينتقل لسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا ينفرد فيها أحد ولا يمكن أحد أن يجادل فيها، لأنك إذا قلت مثلا هذه اللمبة وهذا نورها ما أحد ينزل فيها، فينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنوي. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر، فضيلة البصر لأن مثل استواء بين الأعمى والبصير معناه تفضيل البصير، البصير. ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. نعم. وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا النور، لأن فيها من قراءة القرآن ما في قوله وما في الأعمى والبصير، وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنى. طيب فيها أيضا تفضيل النور على الظلم، لأن في سواتهما معناه تفضيل النور على الظلم. ومنها أيضا إذا انتقلنا من المثل الحسي المعنوي أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة، لقوله الظلمات والنور، الظلمات والنور. وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. في الطاغوت جره إلى نوع من الكفر والفسق نسأل الله العافية. ومنها أيضا أنه لا يستوي الظل والحرور، وهذا مثل حسي ينتقل منه إلى المثل المعنى وهو ظل الجنة وحر النار لا يستويان، أيهما أفضل؟ معلوم ظل الجنة اللهم لا نمر. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من عمل أهل النار، لأن نفي الاستواء إلى المظل والحول أمر معلوم، وتأذي الإنسان بالحرور أيضا أمر معلوم، ففيه التحذير من عمل أهل النار. هل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الذل؟ نعم. وأن يطلب النور؟
نعم.
كذا؟ معلوم، لأن ما دام ما دمنا ذكرنا أن هذا النفي معناه تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحرور، فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل، بل قد يجب أحيانا. طيب، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحاما ورجلا قد ذلل عليه في صيام رمضان في السفر، ما قال لا تواجب عليه، ولكن قال ليس من الجد الصيام في السفر. وقوله لما يصل الأحياء إلى الموت فيها أيضا ما سبق في نظائرها، وفيها فضيلة العلم، وهو كذلك. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم جهاد في سبيل الله. وإن شئت فقل على الأصح العلم سلاح للجهاد في سبيل الله، لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره، فهو سلاح. لكن إذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدا به. قال الله تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، فالعلم جهاد، فالعلم سلاح، سلاح يتوصل به الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله. طيب، ومن فوائدها أيضا من فوائد قوله الأحياء والأموات أن فيه حث، فيها حث على إيش؟ على طلب العلم، وأنه حياة الأمة كما أنه حياة الفرد. فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة، لا أقول حياة بهمية، يمكن أن تحيا حياة بهمية بدون علم، لكن لا يمكن أن تحيا حياة طيبة إلا بالعلم. وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة، لكن ما طريقها؟ العلم إذا أثمر ثمرته وهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليجزينه حياة طيبة. نعم. يقول إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع فهو. من فوائدها أن الله عز وجل هو الذي بيده مطالب الأمور، حتى أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع أحدا، بل المسمع هو الله. وفيه إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، وفيه رد على القدرية الذين يمكنون أن يقول لأفعال العباد مشيئة لله عز وجل. يقول الله يسمع من يشاء، ولكن هذه المشيئة المطلقة هنا وفي كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بماذا؟ في الحكم، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان، بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المرض، لقوله إن الله يسمع من يشاء. فإذا كان يسمعه من الله فلا تسأله من غيره، لا تسأله إلا من الله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون داعين لله عز وجل، ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به. لا تعتمد على نفسك وتنسى الله، افزع الله دائما في الدعاء في السجود وبين الألم والإقامة وفي كل مواقف الإجابة الزمنية والمكانية والحل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجة من الله هو نفسه أيضا عبادة، عبادة تتقدم به الله، فتكسب بهذا الدعاء، تكسب فيه ثمرتين: الثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة، والثمرة الثانية حصول المطلوب أو ذبح المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور، لقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. فلو أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل المقبرة ودعاهم وقال: يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله، يا أهل القبور اعملوا صالحا، يسمعون؟ لا يسمعون. فإن قلت: من جواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى في بدر من المشركين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء عبادهم: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم؟ أنت أخ العجبة، أما تقدم وأن تعال بالربعة هذه عشان ما تسألها كذا، وأن تعال بيّا ها؟ نعم؟ تعرف هذا يا أخي، تقدم أنت يا أخي، تقدم. أقول: ما الجواب عما ثبت في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين في قليل بدر وجعل يقولون بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم الناس الجية أو كلام هذا معنى؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني انهم يسمعون. فما هو
يقول قتادة رحمه الله: ان الله احياهم فاسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا وتخزيرا لها ثم اماتهم. وتقول عائشه ان اهل القبور اهل القليل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب، ما يجدون من العذاب في القبر.
أما ما ذكرها عائشة فلا شك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعب، يعني قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. وأما ما ذكر عن قتادة فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء، أنه خاص بهؤلاء. نعم. فإن قلت: ما الجواب عما ثبت في الحديث أيضا من أن الميت إلى دفن وتولى عن أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله وهم يصرفون عنه؟ هذا عند الدفن، وأيضا لا يلزم من سماع قرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة، يسمع الكلام والدعوة. فلو قلت: ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالف ابن القيم من أنه ما من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام؟ فالجواب أن يقال: هذا في حال مخصوصة دل عليه الحديث، ولا يلزم من هذا إذا سمع السلام عليه وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده، كل ما تكلم عنده. فإن قلت: ما الجواب عما قاله الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره؟ فالجواب أن قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، وإنما احتج له لا به، احتج له لا به. ثم على رأيهم رحمه الله يحملون معنى قوله وما أنت بمسلم من الحقوق، أي بمسلم من تدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح، فإنك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له، لا تسمعهم سماعا يستجيبون له. وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول إن الموتى لا يسمعون ما يقال عنده وما يخاطبون به، يقول إنك لا تسمعهم وما أنت بمسلم من الحقوق، أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم، والله أعلم. والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، والباقي يسأل. بل يجب عليه أن يقول العلم عند الله، فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالإثبات. نعم، نعم، له أن يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماع مخصصا، لأنه قال وما أنت لمسمع من في القبور، وفي الآية الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إلى يوم القيامة. ومن فوائد، ثم قال تعالى إن أنت إلا نذير. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا ومنذرا، وليس في يده جلب الهداية لأحد ولا دفع الضرر عنه، لأنه قال إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت هذا للناس أي هداية توفيق وإرشاد توفيق وإرشاد، ولكنك منذر فأنت هذه الهداية جلال فقط. نعم، يقول إن أنت إلا نذير. ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، في هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكاذب. إلا من قال أرسلناك بالحق. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، إذا جعلنا بالحق حالا من الفاعل، أي إن أرسلناك محقين بذلك، فيكون في دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. وهذا معلوم من أدلة أخرى كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن نريد أن نقول من هذا الآن. ومنها أيضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا، وهذا هو الحق، لأن الحق بالنسبة للخبر هو الصدق، والحق بالنسبة للحكم هو العدل. ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار لقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان في المعنى وإن كانت متفقتين في المراد، بشير ونذير، لأن المبشر هو الذي يعد الناس بالخير ويفتح لهم باب الرجاء، والمنذر هو الذي يخوفهم من الضارة، فبينهما من حيث المعنى تقارب، وهما اجتمعا في عين واحدة. هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر؟
نعم، هذا لازم ينذر
مبشر.
لا مو متلازمة، مو متلازمة. إذا رأيت جيش مبني على البلد فأنا مدرهم ولا أبشرهم، لكن إذا رأيت أن الجيش قد انصرف فأنا أبشرهم. وعلى كل حال المعروف من مذهب السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يتشمل فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، فيكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه، كقول الله عليه الصلاة والسلام: إن كانت الناس هما به الكفر الطعن في النسب والنيح على المنبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان، لقوله: لو طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله: إن المؤمنين إخوة فأصبحوا بين أخويك. وقوله: لا نوصي هوائيين إلا خير منهم، فيها أيضا من الفوائد أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله تعالى فيما يختص به، بقوله: إنا أرسلناك. ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل. الله
هو تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله إنا أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هو تحميل المرسل شيئا نبلغه إلى المرسل إليه، والجلة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن، وتوكيد الجلة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك الحق. ألب هنا إما أن تكون للتعبية، تقول: أرسلته بكذا لبيان المرسل به، وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول: بالحق بالهدى، وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل، فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وليس الهدى فقط، بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك. لو يقرب الأخ جدا حتى تسد الفرج هذا. أما في قوله تعالى: بالهدى ودين الحق، فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع، لأنه ذكر الهدى وذكر الدين، فذكر العلم والعمل. أما هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى، بل نجعله أعم من ذلك، ليشمل الهدى الذي هو العلم، ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها، والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم، وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا هذه حال بمعنى مبشر، حال من الكاف في أرسلناك. قال المؤلف: بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وأما الإنذار فهو التخويف أي الإعلام بما يخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار، لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر، وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه. فالشريعة كلها بشارة ونذار. وقول المؤلف رحمه الله بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب، قد يقال إن الأولى إبقاء الآية على عمومها، أي بشيرا لمن أجاب إليه ونذيرا له في نفس الوقت، لأن من أجاب أيضا يحتاج إلى إنذار، فيكون البشارة والإنذار شاملة لمن أجاب ومن لم يجب، حتى من لم يجب يبشر إن أجاب. طيب، بشيرا ونذيرا. ثم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى ما، فهي نافية، وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق، أي ذكرنا لإن النافية ضابطا، لكنه لا يحيط في بجميع مواردها، وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، مثل إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا خلق الأولين. ومنها أيضا هذه الآية إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله من زائدة 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 إعرابا، زائدة معنى. فإن قلت كيف تكون زائدة زائدة، قلنا لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا، فيقال زاد الطين بلة، هذا متعدي، فزادتهم إيمانا، هذا متعدي أيضا. وتقول زاد المال، هذه لازمة، فمعنى زائدة زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة، أي نعم من الناقص الذي لا يتعدى، وزائدة الثانية من المتعدي. طيب، وأمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا خلا فيها نذير، قال المؤلف رحمه الله خلا بمعنى سلف، فيها نذير أي نبي ينذرها. والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتأتي في القرآن على أربعة أوجه، تكون بمعنى الطائفة كما هنا، وتكون بمعنى الزمن مثالها والذكر بعد أمة، وتكون بمعنى الدين والملة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وتكون بمعنى الإمام، مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف ومضى نذير ينذرها، وذلك لتقوم الحجة على العباد، لأن العقول مهما بلغت لا يمكن أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق، كما لا يمكن أن تعرف ما يجب له من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل. وإن كان العقل يدرك أن الإنسان لا بد أن يعبد خالقه، ويدرك أن الخالق لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل لتقوم الحجة على العباد، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. قد تكون الأنبياء في وقت واحد في أمكنة متعددة، وقد يكون الأنبياء في وقت واحد في مكان واحد. أما أن يوجد مكان واحد لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن، لابد أن تكون جميع الأمم قد بعث إليها الرسل. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرية فيه من قوله إنا أرسلناك، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين، فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهم أي الرسل مفضلون على من سواهم من الخلق. ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل، والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجو والظلم. وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار وفي الأحكام، ففيه بيان أيضا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كان حقا فإن الشريعة جاءت به، سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام. ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة، وجعلوها دليلا مستقلا، والصواب أنها ليست دليلا مستقلا، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع، ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة، وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما، يعتبر واهما. فكون أن يثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسلة هذا خطأ. لماذا؟ لما قلت لكم الآن، وهو أن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع، دل عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر. طيب، ومن ذلك أيضا زعم بعضهم إحداث دليل سادس، وهو استصحاب الحال، بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه. هذا أيضا ليس بصواب، يعني لا يصح أن نجعله دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة، فقد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن نبني على إيش؟ على بقاء الأصل واستصحاب الحال، وحينئذ لا يحتاج أن نجعل هذا دليلا مستقلا. وإنما جعل بعض العلماء هذين دليلين مستقلين لأن الإنسان ينقدع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة، فيذهب ويجعله دليلا مستقلا، وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة، وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا. ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة، حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه. ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي، وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة. وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة. فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها بها مفسدة. فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع ببطلانه، وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة. فلهذا نحن نرى أن لا
اتباع هؤلاء الرسل، وما أنت بمسلم من في القبور. ما هذه الإعراب؟ نقول إنها زادها اسم آخر حجازية، واسمها الضمير أنت، والباقي المسمع زاد التوكيد. المسمع خبرها مسبية بفتحة مقدرة على آخره ما عن ظهورها حركة حرف الجر الزائد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور، قال المؤلف أي الكفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما أنتم يسمعهم لعندي فيجيبون، أي أصاب عندك الصحيح عندك. نعم، اللي عندي خطأ، لأنه إذا كان فيجيبون فيجب أن تحدث النون، لأنه جواهر النفي في قوله وما أنت بمسلم من فقوله. أما المسلم عند أغاني وإخوانه فإنها منفصلة عما قبلها، أي فهم في عدم إسماعهم لا يجبون. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسلم من في القبور، قال أي الكفار. والذي يظهر لي أن المراد بهم الموت حقيقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموت حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموت. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة التي تدعون بها؟ لا، ما سمعوا كيف تدعون بها. ولكن يقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، نعم لا يسمع الكفار لموت قلوبهم، لأن قلوبهم ميتة، ومن قلبه ميتة لغير الله فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فصل المؤلف إن بماء، وهذا يدل على أن ماء إيش؟ ماء، على أن إن نافية. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن استثنى بعده، نعم أن تتبع بإن، يعني ما أنت إلا نذير. نعم، قال منذر له، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التخويف، فالإعلام يتضمن التخويف يسمى انذارا. نعم. وقول ان انت الا نذير، هل هذا الحصر حقيقي او اضافي؟ اضافي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نذير وبشير، لكن المقام هنا يقتضي ان يذكر الانذار فقط، لانه في مقارعه الكفار، ومقارعه الكفار تحتاج الى الانذار اكثر مما تحتاج الى التبشير. وقول ان انت الا نذير، كيف يكون مقابله بين الجمله قبلها وهي بينها وبين الجمله قبلها؟ كانه يقول انت لا تستطيع ان توصل الهدايه الى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع ايش؟ ان تنذرهم، لان هذا هو مقامك، مقامك الانذار. اما ان توصل الهدايه الى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس اليك. وصدق الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه وأبو طالب، قل لا. وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم، من أبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبا ومكانا، لأن الأمر بيد الله عز وجل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب إن أنت أجل إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك الإرسال بمعنى الأمر بالتبليغ أو بقضاء الحاجة، فمثلا تقول أرسلت غلامي يخبر فلانا بكذا وكذا، يعني أمرت بالتبليغ. أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا، أمرت أن يشتري الحاجة، لكنها بعث، يعني الدفع. وقول إني أرسلناك بالحق، هذه يحتمل أن تكون الباء للتعذير، أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة، يعني أرسلناك رسالة حق، والمعنى يختلف. فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وإن كان المعنى يعني متلازمين، لكنهما مختلفان من حيث المورد. فعلى الأول يكون مورد الوصف نفس الرسالة، وعلى الثاني يكون مورد ذلك مورد الوصف المرسل به. أفهمتم الآن ولا لا؟ أرسلناك بالحق أي أعطيناك حقا تبلغه الناس، أرسلناك بالحق يعني أن رسالتنا إليك حق، كل يكون الوصف بإيش؟ لرسالة نفسها، يعني لست بكاذب بل أنت صادق. هذا على جعلنا الوصف عائدا إلى الرسالة. أما إذا جعلناه عائدا إلى المسلمين فالمعنى أن ما جئت به ليس بباطل، بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا، قال المؤلف بالهدى، بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه. بشيرا ونذيرا يعني أنك تبشر وتنذر، لكن تبشر بالخير من أجاب، وتنذر بالعقوبة من من لم يجب وعصى، وذلك لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي، فمن ارتكب النواهي أو ترك الأوامر واجهناه بماذا؟ بالإنذار. ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قابلناه بماذا؟ بالبشارة، بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن يعني نافية، من أمة من حرف جر زائد زائد. أو زائد زائدا يجوز على أن تكون زائد حال ما بين المسألة في ذلك الأولى. المهم أنه زائد لفظا زائد معنى، وأمه مبتدا وجملة خلا فيها نذير نعم خبر. ما من أمة، ما هي الأمة؟ هي الطائفة، الطائفة من الناس التي على منهج واحد، طائفة على منهج واحد كدين واحد أو قومية واحدة أو ما أشبه ذلك. هذه الأمة ليس كل طائفة نسميها أمة، فمثل أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد، لكن لو اجتمع جماعة في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء أمة، إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة وما أشبه ذلك. وإن أمة إلا خلا سلف فيها نذير نبي ينذرها، يعني كل أمة أرسل الله إليهم نذيرا. لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة، لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم، يقول يا ربنا ما أرسلت إلى هؤلاء، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما في قوله وإن من في الآخرة بها نذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد، منها بلاغة القرآن حيث ينتقل لسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية، ذلك لأن الأمثال الحسية لا يمتلي فيها أحد ولم يكن أحد أن يجادل فيها، لأنك إذا قلت مثلا هذا هذه المندة وهذا نورها ما أحد ينظر فيها، فينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر، فضيلة البصر لأن مثل استواء بين الأعمى والبصير معناه تفضيل البصير، ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. نعم. وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا النور، لأن فيها من براءة القرآن ما في قوله وما يسوي الأعمى والبصير، وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنى. طيب فيها أيضا تقدير النور على الظلم، لأن في السوى فيهما معناه تقدير النور على الظلم. ومنها أيضا إذا انتقلنا من المثل الحسي المعنوي أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة، لقوله الظلمات والنور، الظلمات والنور. وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. في الطاغوت جاءه إلى نوع من الكفر والفسق نسأل الله العافية. ومنها أيضا أنه لا يستوي الظل والحرور، وهذا مثل حسي ينتقل منه إلى المثل المعنى عنده ظل الجنة وحر النار لا يستويان. أيهما أفضل؟ معلوم ظل الجنة اللهم لا نمنع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من عمل أهل النار، لأن نفي الاستواء إلى الظل والحرور أمر معلوم، وتأذي الإنسان بالحرور أيضا أمر معلوم، ففيه التحذير من عمل أهل النار. هل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم، وأن يطلب النور؟
نعم
كذا؟ معلوم، لأن ما دام ما دمنا ذكرنا أن هذا النفي معناه تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحرور، فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل، بل قد يجب أحيانا. طيب، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام زحاما ورجلا قد ذلل عليه في صيام رمضان في السفر ما قال لا تواجب عليه، ولكن قال ليس من الجزء الصيام في السفر. وقوله لما يصل الاحياء الى الموت فيها ايضا ما سبق في نظائرها، وفيها فضيله العلم وهو كذلك. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم جهاد في سبيل الله، وإن شئت فقل على الأصح العلم سلاح للجهاد في سبيل الله، لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره، فهو سلاح، لكن إذا نفعت نفسك وغيره صرت مجاهدا به. قال الله تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، فالعلم سلاح يتوصل به الانسان الى الجهاد في سبيل الله. طيب، ومن فوائدها ايضا من فوائد قوله الاحياء والاموات ان فيها حث على ايش؟ على طلب العلم، وانه حياه الامه كما انه حياه الفرد، فلا يمكن ان تحيا الامه حياه، لا اقول حياه بهيميه، يمكن ان تحيا حياه بهيميه بدون علم، لكن لا يمكن ان تحيا حياه طيبه الا بالعلم. وكل الناس ينشدون الحياه الطيبه، لكن ما طريقها؟ العلم اذا اثمر ثمرته وهو الايمان والعمل الصالح. قال الله تعالى من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فليجزينه حياه طيبه. نعم، يقول ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع له قبول. من فوائدها ان الله عز وجل هو الذي بيده مطالب الامور، حتى انت يا محمد لا تستطيع ان تسمع احدا، بل المسمع هو الله. وفيه اثبات مشيئه لله لقوله من يشاء، وفيه رد على القدريه الذين يمكنون ان يكون لافعال العباد مشيئه لله عز وجل، لقوله الله يسمع من يشاء. ولكن هذه المشيئه المطلقه هنا وفي كل موضع جاءت مطلقه مقيدة بماذا؟ في الحكمة، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المضار، لقوله إن الله يسمع من يشاء، فإذا كان يسمعه من الله فلا تسأله من غيره، لا تسأله إلا من الله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون داعين لله عز وجل، ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به. لا تعتمد على نفسك وتنسى الله، افزع إلى الله دائما في الدعاء، في السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي كل مواقف الإجابة الزمنية والمكانية والحالية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضا عبادة، عبادة تتقدم به الله، فتكسب بهذا الدعاء، تكسب فيه ثمرتين: الثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة، والثمرة الثانية حصول المطلوب أو رفع المطلوب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور، لقوله وما أنت بمسمع من في القبور. فلو أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل المقبرة ودعاهم وقال يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله، يا أهل القبور اعملوا صالحا، يسمعون؟ لا يسمعون. فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى في بدر من المشركين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء عبادهم، يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم؟ أنت أخ العجبة أما تقدم وأن تعال بالربعة هذه عشان ما تسمها قل تعال بي ها؟ نعم؟ تعرف هذا يا أخي؟ تقدم لي يا أخي تقدم. أقول ما الجواب عما ثبت في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين في قليل بدر وجعل يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم الناس الجيد أو كلام هذا معنى؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني انهم يسمعون. فما هو الجواب؟
يقول قتادة رحمه الله ان الله احياهم فاسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا وتخزيه لهم ثم اماتهم. وتقول عائشه ان اهل القبور اهل القليل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب، ما يجدون من العذاب في القبر.
أما ما ذكرت عن عائشة فلا شك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. وأما ما ذكر عن قتادة فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء، أنه خاص بهؤلاء. نعم. فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الحديث أيضا من أن الميت إلى دفن وتولى عن أصحابه حتى إنه لا يسمع قرعا عارف وهم يسالفون عنه. يعني هذا عند الدفن، وأيضا لا يلزم من سماع قرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة، يسمع الكلام والدعوة. فلو قلت ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالفه ابن القيم من أنه لا من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فالجواب أن يقال هذا في حال مخصوصة دل عليه الحديث، ولا يلزم من هذا إذا سمع السلام عليه وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده كل ما تكلم عنده. فإن قلت ما الجواب عما قاله الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره، فالجواب أن قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكفر، وإنما يحتج له لا به، يحتج له لا به. ثم على رأيهم رحمه الله يحملون معنى قوله وما أنت بمسلم عنه قبور أي بمسلم من تدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح، فإنك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له، لا تسمعهم سماعا يستجيبون له. وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول إن الموتى يسمعون ما يقال عندهم وما يخاطبون به، يقول إنك لا تسمعهم نعم وما أنت بمسلم عنه قبور أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم والله أعلم. والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، والباقي يسأل. بل يجب عليك أن يقول العلم عند الله، فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالإثبات. نعم نعم له أن يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماع مخصصا، لأنه قال وما أنت لمسمع من في القبور، وفي الآية الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع مسلم الدعاء إذا لم يقبلوا. ومن فوائد ثم قال تعالى إن أنت إلا نبي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا ومنذرا، وليس في يده جلب الهداية لأحد ولا دفع الضرر عنه، لأنه قال إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت هذه للناس أي هداية التوفيق والإرشاد هو التوفيق وإرشاد، ولكنك منذر فأنت هذه هداية جلال فقط. نعم يقول إن أنت إلا نذير. ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، في هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكاذب. إلا من قال أرسلناك بالحق. ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، إذا جعلنا بالحق حالا منا الفاعل أي إن أرسلناك محقين بذلك، فيكون في دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. وهذا معلوم من أدلة أخرى كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن نريد أن نقول من هذه الآية. ومنها أيضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا، وهذا هو الحق، لأن الحق بالنسبة للخبر والصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل. ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار لقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتمع فيه خصلتان متضادتان في المعنى وإن كانت متفقتين في المراد، بشير ونذير، لأن المبشر هو الذي يعد الناس بالخير ويفتح لهم باب الرجاء، والمنذر هو الذي يخوفهم من الضارة، فبينهما من حيث المعنى تقارب، وهما اجتمعا في عين واحدة. هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر؟ إذا رأيت جيش مبني على البلد فأنا أنذره ولا أبشره، لكن إذا رأيت أن الجيش قد انصرف فأنا أبشره. وعلى كل حال المعروف من مذهب السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، فيكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه، فقول الله عليه الصلاة والسلام إن كان في الناس هما به الكفر الطعن في النسب جميع علمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان، لقوله لو طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله إن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله لا ما وصلنا وإن مثل خير المؤمنين. فيها أيضا من الفوائد أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله تعالى فيما يختص به، بقوله إنا أرسلناه، ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل. الله
هو تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله إن أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هو تحليل المرسل شيئا نبلغه إلى المرسل إليه، والجملة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن، وتوكيد الجملة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول الله تعالى إنا أرسلناك الحق، ألبى هنا إما أن تكون للتعدية، تقول أرسلته بكذا لبيان المرسل به، وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى، وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل، فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وليس الهدى فقط، بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك. لو يقرب الأخ جدا حتى تسد الفرج هذه. أما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق، فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع، لأنه ذكر الهدى وذكر الدين، فذكر العلم والعمل. أما هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى، بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى الذي هو العلم، ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم، وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا هذه حال بمعنى مبشر، حال من الكاف في أرسلناك. قال المؤلف: بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وأما الإنذار فهو التخويف، أي الإعلام بما يخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار، لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر، وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه. فالشريعة كلها بشارة ونذار. وقول المؤلف رحمه الله: بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب، قد يقال إن الأولى إبقاء الآية على عمومها، أي بشيرا لمن أجاب إليه ونذيرا له في نفس الوقت، لأن من أجاب أيضا يحتاج إلى إنذار، فيكون البشارة والإنذار شاملة لمن أجاب ومن لم يجب. حتى من لم يجب يبشر إن أجاب. طيب، بشيرا ونذيرا. ثم قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى ما، فهي نافية، وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق، أي ذكرنا لإن النافية ضابطا، لكنه لا يحيط في بجميع مواردها، وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، مثل: إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا خلق الأولين. ومنها أيضا هذه الآية: إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله من زائدة، زائدة زائدة إعرابا، زائدة معنى. فإن قلت: كيف تكون زائدة زائدة؟ قلنا: لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا، فيقال: زاد الطين بلة، هذا متعدي، فزادتهم إيمانا، هذا متعدي أيضا. وتقول: زاد المال، هذه لازمة. فمعنى زائدة زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة، أي نعم من الناقص الذي لا يتعدى، وزائدة الثانية من المتعدي. طيب، وأمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا خلا فيها نذير. قال المؤلف رحمه الله: خلا بمعنى سلف، فيها نذير أي نبي ينذرها. والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتأتي في القرآن على أربعة أوجه، تكون بمعنى الطائفة كما هنا، وتكون بمعنى الزمن، مثالها: والذكر بعد أمة، وتكون بمعنى الدين والملة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وتكون بمعنى الإمام، مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف ومضى نذير ينذرها، وذلك لتقوم الحجة على العباد، لأن العقول مهما بلغت لا يمكن أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق، كما لا يمكن أن تعرف ما يجب له من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل. وإن كان العقل يدرك أن الإنسان لا بد أن يعبد خالقه، ويدرك أن الخالق لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل لتقوم الحجة على العباد. فما من أمة إلا خلا فيها نذير. قد تكون الأنبياء في وقت واحد في أمكنة متعددة، وقد يكون الأنبياء في وقت واحد في مكان واحد. أما أن يوجد مكان واحد لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن، لابد أن تكون جميع الأمم قد بعث إليها الرسل. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرية فيه من قوله إنا أرسلناك، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين، فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهم أي الرسل مفضلون على من سواهم من الخلق. ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل، والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم. وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار وفي الأحكام، ففيه بيان أيضا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كان حقا فإن الشريعة جاءت به، سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام. ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة، وجعلوها دليلا مستقلا، والصواب أنها ليست دليلا مستقلا، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع، ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة، وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما، يعتبر واهما. فكون نثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسلة هذا خطأ. لماذا؟ لما قلت لكم الآن، وهو أن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع، دل عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر. طيب، ومن ذلك أيضا زعم بعضهم إحداث دليل سادس، وهو استصحاب الحال، بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه. هذا أيضا ليس بصواب، يعني لا يصح أن نجعله دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة، فقد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن نبني على إيش؟ على بقاء الأصل واستصحاب الحال، وحينئذ لا يحتاج أن نجعل هذا دليلا مستقلا. وإنما جعل بعض العلماء هذين دليلين مستقلين لأن الإنسان ينقدع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة، فيذهب ويجعله دليلا مستقلا، وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة، وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا. ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة، حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه، ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي، وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة، وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة. فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها بها مفسدة. فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع ببطلانه، وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة. فلهذا نحن نرى أن لا يؤمن